العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا في هذا المجلس الذي يسأل الله عز وجل أن يباركه في أهله وفي الحاضرين وأن ينفعنا بتلاوة كتاب الله ودراسته فيما بيننا ونحن في ليلة الجمعة ليلة الخامس عشر من شعبان لعام 38 و400 ألف الموافق ليلة الثاني عشر من الشهر الخامس لعام 17 و2000 وقد وقفنا على سورة البروج وهي سورة مكية والسورة المكية هي ما نزل قبل الهجرة والمدني القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة وما زلنا نقرأ في تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا نعم قوله والسماء ذات البروج تفضل أقرأ
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته.
يقول الله جل وعلا والسماء ذات البروج. الواو حرف جر وهو حرف قسم. يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه. ولا يقسم إلا بمخلوق عظيم من مخلوقاته. وهذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعلمه. ففي هذا يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج. والبروج المنازل. ويشتمل ذلك منازل الشمس والقمر والكواكب وهي تسير سيرا منتظما الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نجوم ما يحصيها إلا الله عز وجل عددا وحجما وزينة ومع ذلك تسير منتظمة بانتظام عجيب محكم متقن إنه رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فأقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج ثم قال واليوم الموعود نعم
اليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد
الله واليوم الموعود يوم القيامة وعد الله عز وجل أن يقيم الساعة الساعة لا ريب فيها يبعث الله من في القبور فيقوم الناس رب العالمين من قبورهم ليشهدوا الحساب اليوم المشهود اليوم الموعود فيحاسب الله على أعمالهم وهذا من حكمة الله البالغة أنه يقيم الساعة، يقيم القيامة، فيحاسب الناس على أعمالهم، فلا يبقى منهم أحد، يحشر الله الأولين والآخرين، المسلمين والمجرمين، الظالمين والمظلومين، الصغار والكبار، بل يحشر الله عز الوحوش والبهائم. كل ذلك حق أخبر الله عز عنه في مئات الآيات من كتابه. فهو يوم عظيم، أعظم حدث خلقه الله عز وجل هو قيام الساعة، قيام القيامة، ذاك الموعد الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الملك الذي ينفخ في الصور إعلام لقيام الساعة لا يعلم متى يؤمر. حتى جبريل عليه السلام أعظم رسل الله من الملائكة، وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، سيد الأولين والآخرين، رسول رب العالمين، خير من وطأت قدماها الأرض، ومع ذلك ولا يعلم متى تقوم الساعة. إنه حدث عظيم يجب على المسلم أن يحسب له حسابه وأن يستعد له استعدادا. نعم. قال جل وعلا: وشاهد ومشهود.
وشاهد ومشهود، وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف، أي مبصر ومبصر، وحاضر ومحضور، وراء ومرئي، والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قوله: قتل أصحاب الأخدود.
وشاهد ومشهود، كل شاهد وكل مشهود، حتى الإنسان يشهد على نفسه، حتى أطرافه وجلود الناس تشهد عليهم يوم القيامة على من شاء الله عز وجل تشهد عليه. والرسل يشهدون، والملائكة يشهدون، وجيرانك يشهدون، وأهلك يشهدون، والأرض تشهد، فكل ذلك لقيام عدل الله سبحانه وتعالى بين خلقه. قال: وشاهد ومشهود، فما منا من أحد إلا شاهد على شيء ومشهود عليه. ثم على ماذا أقسم الله عز وجل؟ على الآيات العظيمة هذه، أو على ما سيأتي وهو قوله: قتل أصحاب الأخدود. نعم.
قتل أصحاب الأخدود، قال رحمه الله تعالى: وهذا دعاء عليهم بالهلاك، والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض، وكذا أصحاب الأخدود هؤلاء، وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين، ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم على الدخول في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، شق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها، فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار. وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال: قتل أصحاب الأخدود. ثم فسر الأخدود بقوله: النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب، وحضورهم إياهم عند إبقائهم فيها. والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد، أي الذي له العزة التي قهر بها كل شيء، وهو حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه، الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء، والله على كل شيء شهيد، علما وسمعا وبصرا. أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر؟ أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله، ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك، أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازيهم عليها؟ كلا، إن الكافر في غرور، والجاهل في عمل وضلال عن سواء السبيل.
استمر.
ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة.
الله. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، قتل قيل معناها لعن، أي لعنهم الله عز وجل، لعن الطرد من رحمة الله عز وجل. وقيل قتل يعني أهلكهم الله عز وجل بالهلاك العظيم. وأصحاب الأخدود أضيفوا إلى الأخدود الأخدود الحفر وهم الذين أمروا بها لتحفر ويلقى فيها المؤمنون، من لم يرجع عن دينه يقذف في هذه الحفرة وفيها نار مشتعلة. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا من أشد ما يتصور من الطغيان، حتى أن كان ملكا من ملوكهم أو الملك كان يحكمهم يدعو الناس لعبادته من دون الله عز وجل، ومن قال ربي الله قاله ألك رب غيري. شوف الطغيان. وفتن المؤمنين أي أنه عذبهم حتى يرجعوا عن دينهم. وكانت الأمم السابقة ليس لهم خيار أن يظهروا كلمة الكفر وتطمئن قلوبهم بالإيمان، لكن هذه الأمة المرحومة رحمها الله عز وجل ورفع عنها من الأغلال ما رفع. فإذا أكره الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة الكفر فله أن يتكلم بها ظاهرا بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. أما من الأمم السابقة لا، إنهم يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. هكذا قيل إيش لأصحاب الكهف، يا أما تعودوا إلى دينهم ملتهم أو أنهم يرجموكم وتموتون. وهكذا أصحاب الأخدود، إما أن يلقون في النار ويموتون ويحترقون، وإما أن يرجعوا عن دينهم. ما في أحد يتظاهر بالدين وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عنها ما استكره عليه. هذه القصة ذكرت في كتب الحديث والتفاسير، وجاءت في صحيح مسلم حديث صهيب، قصة مطولة جميلة فيها فوائد كثيرة ممكن أن نسردها على عجالة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مروان في الصحيح حديث صهيب أن ملك من الملوك كان من قبلنا كان له ساحر، فلما كبر الساحر قال إني قد كبرت فابعث إليه غلاما وعلمه السحر. فبعث إليه غلاما، فكان الغلام إذا جاء الساحر مر براهب وهو العابد بني إسرائيل، فجلس إليه وأعجبه كلامه، فكان يتأخر على الساحر فيضربه الساحر، فشكى ذلك للراهب، فقال له إذا جئت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا جئت الساحر فقل حبسني أهلي. يعني فترة التأخر هذه اعتذر للساحر بأهلك واعتذر أهلك بالساحر. فأعجبه كلام الراهب، فبينما هو كذلك بين الراهب والساحر، وهذا البلاء أن الإنسان يبتلى، يريه الله عز وجل الحق والباطل الخير والشر، ثم هو يختار أحد السبيلين وعليه يحاسب. فهذا الغلام أعجبه كلام الراهب وهو يتعلم عند الساحر، فاحتار في أمر من أحب إلى الله عز وجل، حتى مر ذات يوم على دابة عظيمة قد حبست الناس، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. وهذا يعني بمثابة أو أقل رتبة من صلاة الاستخارة. المسلم إذا ارتاب في الأمور وقبل على أمر مهم عليه أن يستخير، فإنك لا تدري أين يكون الخير. فشرع الله عز وجل لنا على لسان الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أن إذا هم أحدنا بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم يقول دعاء استخارة: اللهم نستغفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي حاجته، يعني سفرا، مشاركة، زواجا، دراسة، انتقال، بيع البيت، أمر مهم، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمره وأجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمره وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم قدر الخير حيث كان ثم ارضني به. شيء عظيم هذا. يعني بعض الناس يا أخواني يمر عليه سنة سنتين ثلاث أربع ما يستخير الله عز وجل، وكأنه في غنى، كأنه يعلم أين الخير له في كل شيء، مع أنه تمر عليه أمور مهمة. استخير يا عبد الله يا مسلم، صل ركعتين وصل استخارة لعل الله عز وجل ييسر لك ما فيه الخيرة. هذا الغلام فوض أمره الله عز وجل، فرمى الدابة فقتلها ومضى الناس. هنا تبين له بأنه ماذا؟ أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. وكان هذا الغلام قد آتاه الله عز وجل أنه أكرمه الله أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويشافي الناس من سائر الأدواء، فأخبر بذلك الراهب فقال: يا بني أنت اليوم خير مني. وهذا فيه دلالة أنه ممكن يكون الطالب يفوق من أستاذه ومعلمه، هذا ممكن، ويفرح المعلم بذلك، يفرح المعلم بذلك لأن المعلم والد. كيف أن الأب يفرح أن ابنه يفوقه وأن يوفق وأنه ينجح وأنه يرتقي؟ المعلم كذلك، بل المعلم يجد هذه بذرة من بذرات التي بذرها، قد يعني تقدم واستفاد وفاد وله أجر في ذلك. فالراهب قال للغلام لا تدل عليه، فالغلام أخذ يعالج الناس حتى سمع به جليس الملك قد عمي، جليس الملك قد عمي، فجاء بهدايا كثيرة وقدم الغلام فقال ما ها هنا أجمع لك إن أنت شفيتني. قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت بالله دعوت الله شفاك الله. فآمن جليس الملك الأعمى فدعا الله فرد الله عليه بصره، ثم رجع كعادة جلس عند الملك فقال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي ربك الله. فأخذه وما زال يعذبه حتى دلع على الغلام، فأتي بالغلام فظن الملك أن هذا قد تطور بالسحر حتى أنه يعالج الناس، فقال يا بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرص وتداوي الناس. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل. فقال أولك رب غيري؟ قال ربي ربك الله. وهذا ثبات عظيم أمام طاغية يدعو الناس لعبادة من دون الله، يثبت الغلام بين يديه ويقول له ربي ربك الله. ثم ما زال بيعذبه حتى دل على الراهب، مع أنه قال لا تدل علي، لكن يبدو أنه عذب عذابا شديدا. فدل على الراهب فأتي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينك، فأتي بمنشار فوضع مفرق رأسه وشقه نصفين ولم يرجع عن دينه. فلينظر هذا الشاب الذي ضيع دينه على أتفه معصية، انظر كيف يعني بين حياته أن يقتل بهذا الشر قتله بهذه الطريقة، أو يختار دينه ويتمسك به فاختار دينه. فأتي بالجليس اللي كان أعمى فقال له ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه، فوضع المنشار من فوق رأسه فشقه نصفين ولم يرجع عن دينه. ثم أتي بالغلام فقال له ارجع عن دينك، قال لا أرجع عن ديني. فدفعوا إلى نفر من قومه وقال اذهبوا إلى جبل كذا وكذا واصعدوا به ذروة الجبل، فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوا. فأخذوه إلى ذروة جبل فقال له ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه. فلما أرادوا يطرحوا قال اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. الله له قدرة عظيمة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فارتجف الجبل فسقطوا ورجع يمشي إلى الملك. قال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فدفعوا إلى نفر من أصحابه وقال احملوه في قرقور أي سفينة صغيرة وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فحملوه في قرقور وتوسط به البحر فقال ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه. فلما أرادوا يطرحوه أي يقذفوه في البحر قال اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. فانكفأت السفينة ورجع يمشي إلى الملك. قال بني ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله عز وجل. ثم قال إنك لست قاتلنا حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع نخلة ثم تأخذ سهم من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ارمي، فإن فعلت قتلتني. الملك يريد أن يتخلص منه حتى لا يفسد عليه المملكة الناس تعبده من دون الله. فجمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام على جذع نخلة وأخذ سهم من كنانته ووضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام فرمى، فوقع السهم في صدغه يعني بين عينه وأذنه، فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، يعني أنقذ أمة من الشرك، من أن يخلدوا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا إلى أن يكون من أصحاب الجنة خالدين فيها أبدا. يعني هذا الإنجاز العظيم، هذا الإنجاز العظيم لله عز وجل لغاية التوحيد، لإنقاذ الناس من الشرك من الكفر لإدخالهم الجنة. فهكذا فعل الغلام. ثم انصرف الملك وقد اطمأن أنه قد أنهى ما يخشاه ويحذر منه. ثم أتوه فقال له أرأيت ما كنت تحذر؟ قال وما ذاك؟ قالوا قد آمن الناس، بل قالوا له والله قد آمن الناس. فأمر بالأخاديد فخدت حفر، وأمر بالنيران فأشعلت، ثم قال من لم يرجع عن ديني فاقذفوه في النار. فأخذوا يقذفون الناس في النار ولا يرجعون عن ديني، حتى جاءت امرأة ومعها صبي، حتى جاءت امرأة ومعها صبي، صبي رضيع، فخشيت عليه، خشيت عليه، فأنطق الله الرضيع، الصبي هذا أنطقه الله الذي أنطق كل شيء لا يعجز شيء، فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فقذفت نفسها وابنها في النار ولا رجعت عن دين الله عز وجل. وذكر الله عز وجل هذه الحكاية وهذه القصة في هذه السورة في كتابه جل وعلا رفعا لشأنهم لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. العجيب في أمر هؤلاء أنهم كانوا يشهدون على تعذيب الناس، وكانوا إذ هم عليها قعود عليها يعني حولها يشهدون هذا التعذيب ولم ترق قلوبهم ولم يتراجعوا عن جريمتهم بل أصروا على حرق الناس في النار على ماذا؟ قال جل وعلا وما نقم منهم ليس ثم أمر أخذوه عليهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. والله حق أن يؤمن به، فهو العزيز الذي غالب الأمر وهو الحميد الذي له صفات الكمال والجلال، ومع ذلك دعا ذكر الله شيئا عجيبا، قال وما نقمهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شهيد على ما فعل هؤلاء وعلى ما صبر هؤلاء، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وكلهم إليه جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجع، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. العجيب في هذا أن الله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حملوهم على الكفر، إما الكفر وإما يحرقهم في النار، قال ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، قالها العلم أي أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. انظر إلى ما فعلوا، انظر إلى ما فعلوا، لو تابوا لتاب الله عليهم، لكنهم ما تابوا، وهذا يدلك على سعة رحمة الله عز وجل وعلى كرمه وعلى جوده، فلأن الله عز يدعو عباده للتوبة ويحلم عليهم ويضرب له الأمثال ويرغبهم، وجعل باب التوبة مفتوحا ما بين مصرعيه كما بين المشرق والمغرب، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، وينزل السماء الدنيا كل ليلة يدعو عباده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، ابعده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، كل ليلة رب العالمين يدعو عباده للتوبة. بعض الناس يأتي الشيطان ويأس من رحمة الله، فربما قاله قد يتوب الله على الشيطان ولا يتوب عليك، ويأتي بعض الناس صرح هكذا، قال أنا أسرفت فعلت 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 وأظن الله ما يغفر لي، ممكن يغفر الشيطان لكن ما يغفر لي، ما يجوز هكذا. هذا الكلام وهذا الاعتقاد هذا أشد من المعاصي التي فعلتها، كيف تيأس من رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء؟ رحمة الله واسعة والرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فهؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات، حرقوهم بالنار، عذبوهم، صدوهم عن سبيل الله، قد يكون بعضهم رجع عن دينه ثم يموت على كفره ويدخل جهنم ويخلد فيها. شوف الفعل الذي فعلوه، تأمل ماذا فعلوا، ومع ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم، قال فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جزاء وفاقة، الجزاء من جنس العمل، حرقوا الناس فتوعدهم الله بجهنم، قال ولهم عذاب الحريق. طيب أولئك الذين ماتوا على إيمانهم ما أغفل الله عز ذكرهم، فقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. نعم. ولما ذكر
عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، الذي حصل لهم الفوز برضا الله وذلك رحمته.
طيب، كثيرا ما يقترن العمل الصالح بالإيمان، لا يعني أن العمل الصالح ليس من الإيمان، العمل الصالح من الإيمان، ولكن يفرض ذكره لأهميته حتى لا يظن ظان أن الإيمان مجرد اعتقاد في القلب، أو معرفة مجرد معرفة، أو مجرد كلمة، بل الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإذاك رب العالمين جل وعلا كثير ما يقرأ الإيمان بالأعمال الصالح يعطف على الإيمان وهو منه الأعمال إيمان، حتى قال جل وعلا عن الصلاة وهي أعمال، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، العمل يسأل فيقول إيمان بالله ورسوله، فالإيمان عمل والعمل إيمان، فلا ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يتصور إيمان بلا عمل، إيمان بلا عمل هذا إيمان كاذب، لا بد أن يعمل الإنسان، والعمل أيضا يصدق عليه أعمال القلب وأعمال الجوارح، والقول أيضا يصدق عليه قول القلب وقول اللسان. فإذاك الله عز وجل يقول في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يجوز الإنسان أن يمني نفسه أماني ويقول أنا مسلم والحمد لله مؤمنون صحيح الحمد لله، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل ويهتم المسلم بالعمل. نعم. ثم قال
إن بطش ربك لشديد أي إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة وهو للظالمين بالمرصاد. قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
نعم. إن بطش ربك لشديد هذه فيها توكيدان، إن للتوكيد، إن بطش ربك الله يبطش ويعذب ويأخذ وينتقم وهذا من كمال الله عز وجل. قال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم. وقال جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فيجمع الله نفسه بين هذين الوصفين. قال جل وعلا إن ربك سريع العقاب وإنه لا غفور رحيم. هذا من كمال الله عز وجل، الله عز وجل حليم لكن سريع العقاب، الله غفور رحيم لكن بطشه شديد، الله شديد العقاب وغفور رحيم. ولا يقول قائل كيف يجمع الله هذا وهذا، هذا الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالله عز يغضب غضبا شديدا، ليس ثم أحد من خلق الله غضبه بشدة غضب الله أبدا. أولئك المشركون الذين يخشون غضب المخلوق أكثر من خشية من غضب الخالق، بل أن بعضهم يقول احلف بالله واكذب لا بأس الله غفور رحيم، لكن لا تحلف، لا تقسم بالسيد أو الولي ثم تكذب، هذا غضبه شديد أشد من غضب الله. هل غضبه أشد من غضب الله؟ لكن هكذا حال المشركين، حال عباد الأولياء، حال عباد الأوثان والأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أناس ينتسبون للإسلام يعني بإعداد بالإحصائية هم من المسلمين، يدعون الأولياء من دون الله عز وجل، فإذا قيل لهم من المعاصرين، إذا قيل لهم لا تدعوا إلا الله، قال الله اذهب أنت وادعو الله، الله يعطيك يوم القيامة، الولي يعطيك العاد، كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة. يريد الآن، وهذه قمة السفاهة، قمة السفه أن الإنسان يتعجل ما عاقبته سوء والعياذ بالله. هذا السفهاء يفعلون ذلك، ما تعرفون السفهاء اللي يجمع عليه الديون واقساط ويحط بعدين، وإلا بمنع سفر وإلا بالسجن وإلا قضايا وإلا بيشحذ من الناس. طيب لماذا توسعت أنت بهذه الديون؟ سفه. فهكذا هؤلاء من سفاهاتهم يتعجلون أمر الدنيا، مع أن الله عز وجل يعطيهم في الدنيا وفي الآخرة، وآتاكم من كل ما سألتموه. من أعطاكم هذه النعم الظاهرة والباطنة، العامة والخاصة، السمع والبصر، الطعام والشراب، أن يمسك السماء ويبسط الأرض؟ الله عز وجل فعل ذلك كله ورزق الله عز وجل عباده، لكن هكذا يزيل لهم الشيطان أعمالهم فيتعلقون بالمخلوقين دون الخالق، ويرجون المخلوق ويخافون المخلوق دون الله عز وجل. أما الله تبارك وتعالى فيقول جل وعلا إن بطش ربك لشديد، مع أنه غفور رحيم إلا أن بطشه شديد وعذابه أليم. قال جل وعلا وكذاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه آية مخيفة يا إخوان، مخيفة جدا. لما؟ لأن الله عز وجل لأن الله يحلم على عباده يمهلهم لكن لا يهملهم، وقد يبسط عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني الآن لينظر إلى أحوال المسلمين يجد ما لا يحصي إلا الله عز وجل من مخالفة أمر الله ورسوله. كيف؟ بعض ما عند اليوم المسلمين، بعض ما عندهم، كان الله عز وجل يهلك أمم سابقة فعلوا بعض ما عندنا اليوم. اليوم في شرك، في بدع، في جرائم، في ربا، في فواحش، في تبرج، في سفور، في ظلم، في رشاوي، في اختلاسات، في سرقات، في قطيعة رحم، في عقوق والدين، كل معاصي اجتمعت، ومع ذلك رب العالمين يحلم على عباد ويرزقهم ويبسط لهم. لا تحسب أن الله عز وجل غافلا أبدا، لا تظن الله عز وجل يغفل عما يعمل الظالم، وإنما يحصي الله على أعمالهم ويملي لهم ويهملهم ويمهلهم ويحلم عليهم، لكن إن أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم. لو نظرت إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان عندهم من الفقر، كيف كان عندهم من الجوع، من منا أخوان جاع يوم من الأيام؟ حاول ترجع ذاكرتك 20-30-40 سنة، من منا جاع ولا زمن الجوع؟ مع أن الناس إلى يومنا هذا في هذا العصر في هذا اليوم يموتون جوعا، ربما يرسلون نساءهم للعمل خادمات من أجل الطعام، ربما بعض الناس يبيع عرضه من أجل الطعام، ومن الناس من يقول أكل شرب أكل شرب، حتى بهائم تأكل. يا أخي هذا ليس بالأمر الهين أنك تأكل تشرب، هذا ليس بالأمر الهين. في ناس ماتوا جوع، وكم هو مؤلم أن نقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات يوم في الظهيرة فلقي أبا بكر الصديق، قال فسلم عليه فرد عليه السلام، قال ما أخرجك هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله، ما في طعام في البيت. فانطلق فلقي عمر فسلم عليهما ورد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله، قال والذي نفسي بيدي ما أخرج إلا الذي أخرجك. سادات الدنيا والآخرة يا أخوان، محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطأت قدماه الأرض، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما خير البشر بعد أنبياء المرسلين، ثلاثة خرجوا من الجوع في الظهيرة ما في بيوتهم طعام يأكلونه، حتى أتوا إلى رجل من الأنصار في حائط له فاستأذنوا وجدوا امرأته، سألوا عنه قالوا ذهب يستعذب الماء، استعذب يعني ما في تمديدات مثل اللي عندنا الآن الليل والنهار، ها الليل والنهار تفتح الليل والنهار شغال ما عندنا، لا هناك هذا ذهب يستعذب لهم. جلسوا استظلوا تحت ظل شجرة، فأتى الرجل قال لأحد اليوم أكرم مني أضيافا، من نازع ضيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أو بكر وعمر، فسلم عليهم وأتى لهم بماء وبصر بلح يعني، ثم أخذ مدية سكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح شاة فيها حليب تنفع لك، ذبح لهم شاة وقدمها لي. هل يا ترى الشاة مثل الشاة اليوم مع الرز البسمتي والمقبلات والمؤخرات والعصيرات؟ ها الله المستعان إيش كانوا يأكلون. لكن لما أكلوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر وعن هذا نسأل؟ احنا جياع زين حصلنا شيء ناكل، عن هذا نسأل؟ قال والذي نفسي بيده لا تسألن يومئذ عن النعيم. يعني ماذا نقول؟ ماذا نقول اليوم يا اخوان؟ احنا في هذه البلد ما في شيء من نوع واحد، نوع واحد ما يوجد. عطونا شيء في هذه البلد ما يوجد الا من نوع واحد، لا من صناعات، لا من اكل، لا من زيوت، لا من اجبان، لا من البسه، لا كل شيء في اختيارات، كل شيء في متيسر. ما نشكر الله عز وجل؟ لا، والمعاصي حدث ولا حرج، في البيوت، في الوزارات، في المستشفيات، في الشوارع، في الاسواق، في هذا حلم الله عز وجل. الله يحلم جل وعلا وليس بغافل عما يعمل الظالمون. فلنتق الله عز وجل، ندعو أنفسنا وأهلينا إلى التوبة، إلى الاستقامة، إلى شكر نعمة الله عز وجل، النعمة زوالة. فانظر ماذا يقول الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته، فلا يشارك في ذاك مشارك. الله يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا فملاقي، أي ستموت وسيبعثك الله عز وجل، فما هذه الدنيا إلا دار ممر واللقاء عند الله عز وجل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ثم قال:
وهو الغفور، أي الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب.
طيب، نكتب على القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.